أن البحث عن هذا التنبيه من أهم المباحث المتعلقة بالاستصحاب، من أهم المباحث المتعلقة بالاستصحاب، بل وسائر الأصول العملية غير الاستصحاب، إذ أن هذا البحث سيال لا يختص بالأصل الاستصحابي، بل شامل لجميع الأصول العملية المجعولة في ظرف الشك. فها هنا مطالب لتوضيح معنى الأصل المثبت، وهل هو حجة أو ليس بحجة. فأقول: المطلب الأول أن المستفاد من أدلة الاستصحاب كما تقدم بيانه تفصيلا هو البناء العملي على ما تعلق به اليقين. وقد عرفنا فيما تقدم أن الذي يتعلق به اليقين تارة يكون موضوعا للحكم الشرعي، وأخرى يكون متعلقا لليقين هو نفس الحكم الشرعي، وهذا واضح كما تقدم بيانه تفصيلا. إذ تارة المتيقن أي المستصحاب موضوعا لحكم شرعي كاستصحاب العدالة، كأن كنا متيقنين العدالة وشككنا في بقائها فنستصحب بقاء، وأخرى كنا متيقنين نفس الحكم الشرعي فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقاء. فإذا كان ما تعلق به اليقين هو الموضوع للحكم الشرعي، أي المستصحاب أو المتيقن ما كان موضوعا للحكم الشرعي، فلا ريب ولا إشكال بترتب الأثر الشرعي عليه، كما لو استصحبنا عدالة زيد أو استصحب، حينئذ يترتب عليه جواز الاقتداء به، أو استصحبنا حياة زيد، فحينئذ لا ريب ولا إشكال بترتب الأثر الشرعي عليه من وجوب الإنفاق إذا كان واجب الإنفاق على الغير، أو كان متزوجا فلا يجوز تزويج زوجته، أو كان صاحب مال فلا يجوز تفريق أمواله، ونحو ذلك. إذن إذا كان متعلق اليقين موضوعا للحكم الشرعي، فباستصحاب ذلك الموضوع يترتب الحكم الشرعي من باب ترتب الحكم على موضوعه، وهذا واضح، إذ أن المستفاد من أخبار الأصحاب من أخبار الاستصحاب أنه ما كان متعلقا لليقين حينئذ يترتب عليه الحكم الشرعي، فكذلك في ظرف الشك حينئذ نتعامل معه مع معاملة المتيقن من ترتب الحكم الشرعي عليه. هذا أمر واضح، وهذا هو بناؤنا على حجية الاستصحاب. بناؤنا على حجية الاستصحاب يقتضي هذا المعنى، ولكن المشكلة لا تقتصر على الحكم الشرعي المترتب على الموضوع، بل هناك نحوين آخرين من الآثار. النحو الأول: هنالك أثر مترتب على الموضوع يقال له الأثر العادي أو الأثر العقلي، تارة يكون أثرا عاديا وأخرى يكون أثرا عقليا مترتب على ما كان متعلقا لليقين. وقد قلنا بأن متعلق اليقين هو الموضوع للحكم الشرعي. مثلا لو كانت حياة زيد متعلقة لليقين في الزمان الأول، ثم شككنا في حياته في الزمان الثاني، فها هنا آثار في البين. الأثر الأول أثر شرعي مترتب عليه، وهو وجوب الإنفاق عليه وعدم جواز نكاح زوجته وأشباه ذلك. وقلنا أن هذا الأثر يترتب بلا ريب ولا إشكال، وهو مبنى القول بحجية الاستصحاب. ولكن هنالك آثار أخرى، بعضها عادية أي بلحاظ العرف، وبعضها عقلية. مثلا زيد الحي لو كان الذي كان متيقن الحدوث، لو بقي وكنا متيقنين ببقائه لكان ملتحيا قطعا. لاحظتم؟ فكذلك نقول باستصحاب بقاء حياته هل يترتب عليه إنبات اللحية كما لو كنا متيقنين بحياته؟ يعني لو كنا متيقنين بحياته كان ملتحيا قطعا، لكننا شككنا في بقاء حياته وتعاملنا مع المشكوك معاملة المتيقن، أو نزلنا الشك منزلة اليقين، فاستصحبنا ماذا؟ بقاؤه إلى هذا الزمان، فهل يترتب عليه إنبات اللحية أم لا؟ فنقول بعضهم قال بترتب ماذا؟ إنبات اللحية عليه، وبعضهم قال بعدم ترتيب أثر إنبات اللحية عليه. إذ إنبات اللحية ذاك في الحقيقة لمن كنا على يقين بحياته في الزمان الثاني، لا بالنسبة إلى من كنا على شك من حياته. ولكن رتبنا آثار المتيقن أو آثار اليقين عليه. هذا نحو. فحينئذ نقول هذا هو الأثر العادي، هذا غير الأثر الشرعي، هذا غير ماذا؟ الأثر الشرعي عليه. كذلك قد يكون الأثر العقل، قد يكون الأثر أثرا عقليا، فإنه إذا قلنا باستصحاب بقاء الحياة هل يترتب عليه تركبه من مادة وصورة أو لا؟ يترتب عليه هذا الأثر أم لا يترتب عليه هذا الأثر؟ إذن لاحظنا أن المتيقن الذي هو موضوع الحكم يترتب عليه، قد يكون في بعض الأحيان يترتب عليه آثار ثلاث: أثر شرعي، وقلنا أنه لا ريب ولا إشكال بترتبه عليه، أثر عادي كإنبات اللحية، وأثر عقلي كتركبه من مادة وصورة. نقول إذا قلنا بحجية الأصل المثبت فحينئذ يترتب عليه أثره العادي والعقلي كما يترتب عليه أثره الشرعي. وإن لم نقل بحجية الأصل المثبت فلا نحكم بإنبات لحيته ولا تركبه من مادة وصورة. ولكن هذا كله إذا كانت الملازمة بقاء، وأما إذا كانت الملازمة حدوثا وبقاء فحينئذ يكون الأثر العقلي والأثر العادي بنفسه موردا لليقين. بمعنى أنه في لما كنا متيقنين، انتبهوا يا ترى هذا المطلب مو كوترة شيء يمشي عندكم، إذا ذاك مشي هذا ما يمشي، لأن هذا أهم مطلب في الاستصحاب، أهم مطلب في الاستصحاب هذا. إذا كنا متيقنين بحياة زيد وبإنبات لحيته ثم شككنا في بقاء حياته، كما يكون الحياة موردا للاستصحاب نفس إنبات اللحية يكون كانت موردا للاستصحاب. هنا يجري الاستصحاب بالنسبة إليه، هذا بلا ريب ولا إشكال، فكما يجري بالنسبة إلى الموضوع للحكم الشرعي يجري بالنسبة إلى الأثر العادي والعقل إذا كان موردا، شنو؟ إذا كان متيقنا الحدوث مشكوك البقاء. حاله حال بقية ماذا؟ حاله بقية الموضوعات للأحكام الشرعية. هذا إذا كان إنبات اللحية مما يترتب عليها أثر شرعي، وإلا إذا لم يترتب عليها أثر شرعي فحينئذ ما شرطه صاحب الكفاية من أن المستصحاب لا بد وأن يكون إما موضوعا لحكم شرعي وإما أن يكون حكما شرعيا، وإنبات اللحية وإن كانت متيقنة فإذا لم يترتب عليها أثر شرعي فنقول استصحاب يجلب في حقها. لماذا؟ لأنها ليست موضوعا لحكم شرعي كما هو واضح، وليست في نفسها مورد حكما شرعيا حتى يستصحب. فإذا قولهم بعدم أو ترتب الأثر العادي أو العقلي على المستصحاب هذا إذا كانت الملازمة بقاء، هذا وقع الخلاف. أما إذا كانت الملازمة حدوثا وبقاء أي كان متيقن الحدوث مشكوك البقاء يكون في بنفسه موردا لجريان الأصل إذا كان هو بنفسه حكما شرعيا أو ما يترتب عليه من الحكم الشرعي، ولا ريب ولا إشكال. قلنا هو أثر عادي أو عقلي فهو ليس حكما شرعيا، فلا بد وأن يكون موضوعا لحكم شرعي وإلا يلغو. هذا النحو الأول. النحو الثاني هو أن يقال، انتبهوا يعني، وهو هذا مورد الأصل المثبت. النحو الأول يطلقون عليه الأصل المثبت ولكن مقصودهم هذا في الحقيقة، وحاصله أن يكون هنالك أثر شرعي مترتبا على الأثر العادي والعقلي المترتب على موضوع الحكم الشرعي. توضيحه بمثال، نقول ورد في الشرع المقدس كراهية البول أو التغوط تحت الأشجار المثمرة، فإذا نجد أن هذا الحكم الشرعي وهو الكراهة مترتب على الشجرة المثمرة، فلو شككنا في حياة الشجرة وعدمها، نفس حياة الشجرة وعدمها، باستصحاب حياة الشجرة ليس بنفسه موضوعا لكراهة ماذا؟ لكراهة التبول، حتى لو كانت شجرة حية ما يكره التبول تحتها، إنما الذي يكره والشجرة المثمرة. فنقول هاكنا أن هذه الشجرة لو كانت حية إلى هذا الزمان لكانت مثمرة. إذن كونها مثمرة أثر عادي بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الشجرة، إلى حياة الشجرة. فإذا استصحبنا حياة الشجرة، تبوا يعني نستصحب حياة الشجرة إلى الزمان الثاني، وهو الآن الذي لو كنا متيقنين بحياة الشجرة لكانت مثمرة. ففي ظرف الشك، فباستصحاب بقاء الشجرة، فباستصحاب بقاء حياة الشجرة، نقول في هذا الآن يترتب عليها الأثر العادي وهو كونها مثمرة. فإذا ترتب عليها الأثر العادي وهو كونها مثمرة، يترتب ماذا؟ الحكم الشرعي، وهي كراهية التغوط أو كراهية البول تحتها. لاحظتوا؟ فإذن المراد من الأصل المثبت هو ترتيب الأثر الشرعي المترتب على موضوع، على موضوع كان متيقن الحدوث مشكوك البقاء، بعد مترتب عليه مباشرة، وإنما بواسطة الأثر العادي. مثال آخر شرعي، نقول لو شككنا بوجود الحاجب وعدمه عند الغسل، فش نقول هنا؟ نقول لو كان الحاجب غير موجود فنقطع بأن الماء قد وصل إلى البشرة. فإذا وصل إلى البشرة يترتب عليه ماذا؟ صحة الغسل بلا ريب ولا إشكال. ففي مورد إذا شككنا في وجود الحاجب وعدمه، ماذا يترتب؟ نقول نستصحب ماذا؟ عدم الحاجب، استصحاب عدمه، نستصحب عدم الحاجب. لازمه ماذا هذا؟ أحسنتم، هذا لازم شرعي؟ لازم عقلي؟ لو عادي، عادي لازم عادي. ماذا نقول لازمه؟ عادتان وصول الماء إلى البشرة، ثم بعد وصول الماء إلى البشرة نرتب عليه صحة الغسل. فصحة الغسل مترتب على ماذا؟ مترتب على استصحاب عدم الحاجب، ولكن بلحاظ أثر عادي أو بواسطة الأثر العادي، وهو وصول الماء إلى البشرة. فالقائل بحجية الأصل المثبت يقول نجري استصحاب عدم الحاجبية المقتضي لوصول الماء إلى البشرة، فيترتب عليه صحة الغسل، أو نستصحب بقاء حياة الشجرة المترتب عليه شنو؟ المترتب عليه إلى كونها مثمرة في هذا الزمان، فيترتب عليه كراهة ماذا؟ كراهة التغوط تحتها. واضح الفكرة؟ فالقائل بحجية الأصل المثبت يقول بحجيته في المقام ويترتب هذا الأثر الشرعي، والقائل بعدم حجية الأصل المثبت يقول هذا الأثر الشرعي مما لا يترتب، وإنما الذي يترتب فيما إذا كان المتيقن موضوعا لحكم شرعي هو الحكم بلا واسطة، لا الحكم بواسطة الأثر العادي أو العقلي. فإذا يتبين من هذا أن المستصحاب تارة يكون له أثر شرعي واحد وهو المترتب عليه مباشرة وبلا واسطة، وأخرى يترتب أثر شرعي يترتب عليه بواسطة ماذا؟ بواسطة الأثر العادي أو العقلي. ف فالذي يقول بحجية الأصل المثبت يقول بحجيته مطلقا، معنى ذلك هو ترتيب جميع آثاره الشرعية التي هي بلا واسطة والتي هي بواسطة الأثر العادي أو العقلي. أما القائل بعدم حجية الأصل المثبت إنما يقول ترتب خصوص الأثر الشرعي الذي لا يتوسطه أثر عادي أو عقلي. فإذن الحاصل من هذا أن مورد جريان الأصل المثبت وعدمه وخصوص النحوين الأخيرين من الآثار الذي بيناه من الأثر العادي والعقلي والأثر الشرعي المترتب على الأثر العادي والعقلي. ولكن في حقيقة الأمر أن الأثر العادي أو العقلي لا قيمة له ما لم يترتب عليه ماذا؟ أثر شرعي، فيتحد في النحو الأخير. فالأصل المثبت هو ترتيب الأثر الشرعي المترتب على بقاء موضوع الحكم الشرعي بواسطة ماذا؟ بواسطة الأثر العادي والأثر العقلي. عندكم سؤال في هذا؟ جيد. أما إذا كان تبين أن متعلق اليقين تارة يكون موضوعا لحكم شرعي وأخرى موضوعا لحكم شرعي وأخرى يكون نفس الحكم الشرعي، تبين أنه إنما يجري الاستصحاب على القول بعدم حجية الأصل المثبت هو خصوص الموضوع للحكم الشرعي الذي يترتب عليه بلا واسطة. لما أقول هذا موضوع حكم شرعي أي شنو؟ موضوعا لحكم شرعي يترتب عليه بلا واسطة أثر عادي أو عقلي. أما إذا كان موضوعا لحكم شرعي ولكن متى يكون موضوعا له؟ بتوسط الأثر العادي أثر العادي أو العقلي، لا يكون موضوعا لحكم شرعي أبدا بعد. يتبين هذا المعنى. فقولهم باستصحاب عدالة زيد أو حياة زيد إنما إذا كان له أثر شرعي يترتب عليه مباشرة. أما إذا كان المستصحاب حكما شرعيا بنفسه فنقول أنه إذا كان كذلك كنفس وجوب الصلاة، أنا أعلم بوجوب الصلاة، فحينئذ نقول باستصحاب بقاء الحكم الشرعي يترتب على هذا الاستصحاب أي على استصحاب الصلاة يترتب عليه كل من الأثر الشرعي والأثر العقلي، يترتب عليه كل من الأثر الشرعي والأثر العقلي والعادي يترتب عليه. شلون؟ نقول باستصحاب بقاء وجوب الصلاة شنو يترتب عليه أثره ماذا؟ كون أداء الصلاة في الوقت، كون الإتيان بالصلاة في الوقت أداء، وكونه في خارج الوقت يكون ماذا؟ قضاء. هذا أثر شرعي مترتب، أثر شرعي مترتب على استصحاب وجوب الصلاة. بعد يترتب عليه أثر آخر، نعم أثره العقلي، وهو ماذا؟ وهو وجوب الطاعة، أي يجب إطاعة ذلك الحكم المستصحاب. فأدلة الاستصحاب شو تقول لي؟ تقول لي تعامل مع المتيقن، تعامل مع المشكوك معاملة المتيقن، فكما أن المتيقن يجب إطاعته وبل شنو يترتب عليه استحقاق العقوبة والمثوبة، كذلك إذا كان متيقنا ثم شككت به تعامل معه معاملة متيقن. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك ترتب الأثر العقلي عليه، وهو ماذا؟ وهو وجوب الإطاعة، ولازم وجوب الإطاعة ماذا؟ واستحقاق العقوبة والمثوبة. هو تبين أن المستصحب إذا كان حكما شرعيا يترتب عليه أثريه الشرعي والعقلي، لكن في بعض الأحيان إذا كان المستصحب حكما شرعيا أكو أثر آخر، وهو أثر شرعي مترتب على أثره العادي، هذا أيضا أقدر أن أرتبه أو لا أقدر. شلون مثلا؟ أجيب مثال. وجوب الإنفاق على زيد، وجب الإنفاق على زيد ولكن مقدار قوته، يجب الإنفاق لقوته. في الزمان الثاني شككت في وجوب الإنفاق عليه وعدمه، ولكن هذا الزمان لو كنت متيقنا بوجوب الإنفاق لكان علي واجب زيادة في الإنفاق لكبره، يعني كبر صار كبير فزادت ماذا؟ فزادت مصاريفه، فيجب علي زيادة الإنفاق، لكن هذا لازم في الزمان الثاني، لازم عادي مترتب على وجوب الإنفاق. فهل بالإمكان عندما شككت في وجوب الإنفاق وعدمه في الزمان الثاني فإذا استصحبت وجوب الإنفاق يترتب عليه وجوب الزيادة أم لا؟ الذي هو مترتب على ماذا؟ على أثر عادي. القائل بحجية الأصل المثبت يقول بترتب وجوب الزيادة، القائل بعدم حجيته لا يقول ماذا؟ بالزيادة. إذن من هنا نقول أن البحث عن الأصل المثبت سواء كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي يجري الكلام فيه أو كان حكما شرعيا، ولكن في الحكم الشرعي نريد أن نبين الآثار المترتبة، فنقول أن آثار مستصحب إذا كان حكما شرعيا ثلاثة. شوية انتبهوا ثلاثة. الأول الأثر الشرعي المترتب على استصحاب نفس الحكم الشرعي، وهذا بيناه، ولكن هذا الأثر أثر واقعي، بمعنى الأثر الشرعي المترتب على المستصحاب ويكون أثرا للحكم الواقعي، كما في وجوب الاجتناب المترتب على ماذا؟ على الحكم الواقعي وهو النجاسة الواقعية، نقول أيضا نرتبه في مورد مشكوك النجاسة. يعني إذا كنت متيقن النجاسة أرتب عليه وجوب الاجتناب، إذا كان متيقن النجاسة ثم شككت في بقاء النجاسة وعدمه فاستصحاب بقاء النجاسة أرتب عليه ماذا؟ وجوب الاجتناب الذي هو أثر للحكم الواقعي باعتبار أن النجاسة حكم مجعول من قبل الشارع، فأرتب عليه ذلك الأثر الواقعي. هذا الأثر الشرعي. الثاني أن يكون أثرا عقليا، أن يكون ماذا؟ أثرا عقليا مترتب على الحكم، ولكن الأعم من الحكم الواقعي والظاهري. مثل إيش؟ مثل لزوم الطاعة. فإن لزوم الطاعة يترتب على الحكم الواقعي، وكذلك يترتب على ماذا؟ يترتب على الحكم الظاهري. بمعنى أن موضوع وجوب الطاعة هو الحكم الأعم من الواقعي والظاهري، فلا بد من ترتيبه. ولذلك قلنا بأن استصحاب بقاء الوجوب كمتيقن الوجوب يجب ماذا؟ يجب إطاعته، ولو لم تطعه تستحق ماذا؟ تستحق العقوبة على تقدير وجوده في الواقع. وياي؟ بل على مبنى صاحب الكفاية تستحق العقوبة حتى لو تبين مخالفته للواقع، لأنه مبني على جعل الحكم المماثل كما يأتي، اللي هو قلنا أنه لازمه التصويب وأشبه ذلك. وياي؟ هذا هو الأثر الثاني، وهو الأثر العقلي المترتب على الحكم الأعم من الواقع والظاهر. أكو أثر ثالث؟ نقول نعم، الأثر الذي هو ماذا؟ أثر عقلي ولكن مختص بخصوص الحكم الواقعي. بخصوص من؟ بخصوص الحكم الواقعي، مو الأعم من الواقع والظاهر. هذا الأثر العقلي المختص بالحكم الواقعي لا يترتب على الاستصحاب، لا يترتب على الاستصحاب. لماذا؟ لأنه تحت القانون الكلي، وهو أن الحكم لا يوجد إلا بعد وجود موضوعه، والحكم الواقعي في المقام غير موجود في مقامنا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة مقامنا مقام الشك بالحكم الواقعي، مقامنا مقام الشك، لأن الثابت لو أجرينا الاستصحاب أقصى ما فيه ماذا يثبت؟ أحسنتم، حكم ظاهري، مع أن موضوع الأثار ما هو؟ حكم الواقع. فكيف يترتب؟ فالأثر العقلي الذي يكون موضوعه الحكم الواقعي لا يترتب على الاستصحاب. ليش؟ من باب سالبة بانتفاء موضوعه، لأنه بالاستصحاب أقصى ما يثبت لدينا هو ماذا؟ يثبت لدينا حكما ظاهريا. فأصلا موضوع الحكم الواقعي أصلا الحكم الواقعي غير موجود حتى يترتب عليه أثر. فكيف يترتب الأثر مع عدم وجود ماذا؟ مع عدم وجود موضوعه. هذا في الحقيقة هو المطلب الأول والحاصل. لابد من البحث عن عموم دليل الاستصحاب. هل لدليل الاستصحاب عموم يشمل الأثر الشرعي مع الواسطة كما يشمل الأثر الشرعي بدون واسطة أم لا؟ يعني بعبارة أخرى، هل أن أدلة الاستصحاب تثبت أن الاستصحاب حجة، بمعنى ترتيب الأثر الشرعي الذي يترتب على المستصحب سواء كان موضوعا أو حكما يترتب عليه بلا واسطة، أي يترتب عليه مباشرة، أم يعم مطلق الآثار حتى الآثار المترتبة مع الواسطة؟ واضح؟ إذن لابد، إذا قلنا بأن الاستصحاب أدلته لا تثبت أزيد من حجيته، بمعنى ترتيب الآثار الشرعية على المستصحب بلا واسطة، فحينئذ نقول أيضا بالنسبة إلى بقية الأصول لا تثبت أزيد من آثارها الشرعية المترتبة عليها بلا واسطة من باب الأولوية. ليش؟ لأنه في الاستصحاب الذي لوحظ فيه جهة التنزيل، إما تنزيل الشك منزلة اليقين أو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن على الخلاف بينهم، ومع ذلك لا تترتب عليه إلا آثاره الشرعية بلا واسطة، فكيف بالأصول العملية الأخرى التي هي مجرد وظيفة عملية من دون النظر إلى الواقع أصلاً أن يترتب عليها مطلق الآثار حتى مع الواسطة؟ إذن إلى هنا يتبين أنه إذا قلنا في باب الاستصحاب شرحنا معنى الأصل المثبت، وأيضا بينا أنه ماذا؟ أنه إذا قلنا بعدم حجية الأصل المثبت في باب الاستصحاب فالقول بعدم حجيته في بقية الأصول من باب أولى. المطلب الثاني الذي لا بد من طرحه في المقام، فنقول إن عمدة أدلة الاستصحاب، عمدة أدلة الاستصحاب شنو؟ هو الروايات الدالة على حرمة نقض اليقين بالشك، ولا تنقض اليقين بالشك أبدا. حرمة نقض اليقين بالشك ما المراد بها؟ ها هنا مسالك ثلاثة فيما هو المستفاد من حرمة نقض اليقين بالشك. شنو الذي نستفيده؟ هل الذي نستفيد من حرمة النقض اليقين بالشك مدل على أنه لا أنت منهي لا تنقض، نهي عن نقض اليقين بالشك، هذا يعني يحرم عليك أن تنقض يقينك بالشك فيه، وقلنا أنه يدل على الاستصحاب لا على قاعدة اليقين، مو صحيح؟ جيد، ما هو المستفاد من هذا؟ هنا مسالك ثلاثة فيما هو المراد من حرمة نقض اليقين بالشك. خلينا نتبين، هل نستفيد منها أن الاستصحاب الذي هو مفاد أدلة حرمة نقض اليقين بالشك أنه هو عبارة عن الأمارة، وأنه من باب تتميم الكشف، وأنه كان كشفا ناقصا فأصبح تاما كالأمارة، فحينئذ كما قلنا أن الأمارة تكون حجة في مثبتاتها مطلقا، فكذلك الاستصحاب يكون حجة في مثبتاتها. وإما أن نقول لا، ليس الأمر كذلك، إنما المستفاد منها شيئا آخر، فحينئذ يلزم التفصيل، فنقول أن الأمارة حجة في مثبتاتها العقلية، والأصل ليس والاستصحاب ليس بحجة بالنسبة إلى مثبتاتها الأصل. فالقائل بحجية الأصل المثبت لابد وأن يقول، تبوياي، القائل بحجية الأصل المثبت لابد وأن يقول أن الاستصحاب أمارة حتى يقول بحجية الأصل المثبت. أما القائل بعدم حجية الأصل المثبت فهو بالخيار أن يقول أمارة، ولكن ليس كبقية الأمارات، كما عليه السيد الخوئي وبعض الأعلام دام ظله يقول بأنه أمارة الاستصحاب، ولكن ليس بحجة، ليس كبقية الأمارات، ليس مثل مثل الخبر الواحد، ليس مثل الشهرة على القول بها، ليس مثل الظواهر على القول بها وأشبه ذلك. والقائل بأن الاستصحاب أصل عملي عبارة إما على جعل الحكم المماثل أو مجرد وظيفة عملية، فهذا لا يقول بحجية الأصل المثبت أيضا، لا يكون حجة. فإذن أصل كلام القول بأن بأن الاستصحاب حجة في لوازم العقلية لا بد أن يقول ماذا؟ أولا يسلم بأنه يكون أمارة، ثم يدفع بعض الموانع على كونها أمارة وليست بحجة، كما يدعيه العلمين. العلمين يقولون أمارة، لكن هذا النوع أمارة فرد، أمارة فرد هي عبارة عن خنثى، يعني هي ما بين الأصل وما بين الإمارة، هي ولكن هي محسوبة على ماذا؟ محسوبة على الأمارات، ولكن هي شنو؟ خنثى، تأخذ من هذا شوية وتأخذ من هذا ماذا؟ تأخذ من هذا شوية، يعني بمعنى أنه تأخذ بعض أحكام الأمارة وبعض أحكام ماذا؟ وبعض أحكام الأصل، فهي ليست أصل كلها وليست هي أمارة كلها حتى نقول بحجية مثبتاتها. هكذا يقول السيد القوي والسيد حفظه الله. إنما القائل بأنه ليست بحجة أصلا كما هو عليه المشهور، إنما يقول ليس بحجة لأنه أصل عملي، نقول بل حتى لو قلنا أنه أصل عملي بل هو أمارة أيضا لا يمكن القول بالحجية لما ذكره البعض من أنه مع أنها أمارة ولكن أمارة ليس أمارة كالإمارة الإدراكية، عبر عنها بإمارة إحساسية وأشبه ذلك. يأتي الكلام إذا صار مجال أنه نبين رأيه الشريف في هذه المسألة نبينه، وإلا نمشي في هذا الموضوع. على كل حال ها هنا مسالك ثلاثة فيما هو المستفاد من حرمة نقض اليقين بالشك، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. الله صل على محمد.